نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 21 من جماد الأولى لعام 1434 من الهجرة، الموافق الثالث من شهر إبريل لعام 2013 من الميلاد. وقف بنا الكلام في المرة السابقة فيما عرضه المصنف من أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود. وأشرت في آخر اللقاء السابق فيما يتعلق بأن مخالفة أهل الكتابين والكفار عموما مقصود من مقاصد الشريعة، وأن هناك تعبدات وأوامر شرعية أمرنا بها لا لشيء إلا من أجل مخالفة أهل الكتابين كما بينت في آخر لقاء السابق. ثم يقول: وكان يصلي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد. كان يصلي في الثوب الواحد، يعني كان يصلي في القميص دون أن يكون هو ملبوس آخر، وفي الثوبين تارة كالإزار والرداء، أو قميص وتبان، أو قميص وإزار. وهو أكثر، التبان هو الملبس اللي احنا بنسميه الملبس الداخلي، اللي هو الملبس الأسفل الداخلي اللي الناس بتسميه سليب أو تسميه هذا، ده اسمه في لغة الشرع التبان. وقنت صلى الله عليه وسلم، يبقى كان يصلي حافيا خلاص منتعلا أخرى. الأصل يصلي حافي، لكن كان بعض الأحيان يصلي منتعل، وأمر بالصلاة بالانتعال من أجل مخالفة اليهود. ثم كان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة، وهو أكثر، يعني أكثر صلاته في ثوبين، الثوبين زي الرداء والإزار أو القميص والإزار أو القميص والتبان، كما في حديث عمر: صلى رجل في تبان وإزار، صلى رجل في رداء وإزار، صلى رجل في قميص وتبان. يعني بمعنى أنه المهم هو ستر العورة، المهم هو، وده أشار إلى إيه؟ إلى أنه ليس هناك ثوب مشروط للصلاة، يعني لابد تصلي بثياب معين، 3 ثياب 4 ثياب أكثر أقل، ليس هذا مشروط في الصلاة. وكان يصلي وقنت، بدي بقى موضوع جديد، يعني هو موضوع كبير عنده عايزين نركز فيه بحيث ان احنا نفهم موضوع القنوت، لان احنا عندنا المشهور في الفقه 3 أنواع من القنوت. القنوت اللي هو الدعاء، طبعا القنوت ده لفظ شرعي له عدة معاني، القنوت، لكن هو المعنى به هنا الدعاء في الصلاة، اللي هو الدعاء في الصلاة، ليس في أماكن الدعاء في الصلاة. احنا عرفنا ان في أماكن دعاء في الصلاة، في الاستفتاح وده دعاء الثناء ومع دعاء طلب على حسب الصيغ التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، وبعدين عندنا دعاء في الركوع وده دعاء التسبيح وقلما يكون طلب، وبعدين عندنا ما بين السجدتين وأيضا ده دعاء فيه طلب وفيه التسبيح، وبعدين عندنا الدعاء في السجود، وبعدين عندنا من أفضل مواطن الدعاء في الصلاة الدعاء متى؟ قبل التسليم، بعد التشهد قبل التسليم. دي أماكن الدعاء في الصلاة، هذه لا يسمى الدعاء فيها قنوت، إنما الدعاء في الصلاة، الدعاء في الصلاة الذي يسمى قنوت هو الدعاء الذي يكون في الركعة الأخيرة قبل الركوع أو بعد الركوع بحسب نوع الدعاء أو نوع القنوت. عندنا في هذا القنوت فيما هو معروف الفقه، عندنا قنوت الوتر، فهم؟ وده بينقسم إلى قنوت الوتر عامة وقنوت وتر رمضان خاصة. يعني قنوت الوتر اللي هو قنوت وتر سائر العام، كل يوم بتصلي وتر، فهم؟ فهناك قنوت الوتر، وهناك قنوت وتر رمضان اللي انتوا بتصلي القيام وبعدين في آخر ركعة الإمام بيدعو ويظل يدعو مشابه. وبعدين عندنا قنوت النوازل، وبعدين ده في الفقه. وبعدين قنوت الفجر، قنوت الفجر انه يدعو في صلاة الفجر زي ما بتسمعوا انتوا صلاة الفجر في المذياع في الراديو، بتجد انه ايه لابد انه يدعو كأنها سنة ماضية. فهو ابن القيم هنا بيحاول يؤصل مسألة القنوت ويجيب على الذين رأوا أن هناك قنوت للفجر خصوصا، واخد بالك، والتفريق بينه وبين قنوت النوازل، وهل في قنوت للفجر خصيصا وما شابه. فتبقوا فاهمين ان الايه الفقرة اللي جاية دي عدة صفحات متعلقة بهذا المبحث. انا هكتفي بالجزء الذي اورده ابن القيم، لو في اضافة هاشير اليها، لكن مش هجعل لذلك مبحث خاص. لكن في صفحة في موقع اسمه موقع صيد الفوائد، في هم عاملين صفحة لي اسمها الدكتور سيد العربي في صيد الفوائد، غير الموقع بتاع واحد العقيدة. موقع واحد العقيدة ده الموقع الخاص بي، لكن هناك صفحة في صيد الفوائد وموقع سعودي بيجمع كل العلماء اللي في الكرة الأرضية تقريبا، مش في مصر بس، فيعملوا صفحة لكل واحد وينشر فيه أهم ما عنده من مقالات وكتب وما شابه. ففي مبحث عن القنوت، مبحث عن القنوت في الصفحة دي لمن أراد المزيد يعني فيما يتعلق بالقنوت ونشأته أصله ووضعه. وكذلك هناك كتاب للشيخ بكر بن عبد الله بن أبو زيد الله يرحمه رحمة وسعة، بقية السلف كان في زمنه، اسمه مرويات دعاء الوتر. هو كتاب كبير الحقيقة، أنه كتاب نافع ونفيس. هذا الكتاب يبحث بكل ما يتعلق بالدعاء في الصلاة وكل ما يتعلق بمرويات الوتر وحقيقة دعاء الوتر، وهل الوتر بتاع سائر العام ما هو دعاءه، والوتر في النوازل، والوتر في رمضان، لأن دي مسائل هذكر بعضها يعني. بس أنا بقول للإخوة اللي هم بيحبوا يقرأوا، مش عارف لسه موجود في حد بيقرأ ولا لأ، لكن على أساس أنه لو حد بيتابع، لأن أنا متهيألي مبقاش في حد بيقرأ يعني، متهيألي كده، ممكن يكون جهل مني، لكن حتى لما بنقول اقرأوا كذا قلما أجد حد يقول أنا قريتها ولقيت كذا وشفت كذا. لكن هو برضو يعني يمكن حتى لو ولا بعد ما نموت حد يسمع الشريط يوم يقرأ. وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا، وقنت في الفجر، ركز، بعد الركوع شهرا لم ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما، ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما. ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهديني في من هديت وتولني في من توليت، إلى آخر الدعاء الوتر. ده بيسموه دعاء قنوت الوتر. الوتر، الوتر يعني مش رمضان ولا النوازل ولا الفجر، الوتر. وده بيسموه مشهور عند العلماء بدعاء الحسن. يعني ايه دعاء الحسن؟ يعني الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن حتى يدعو به في قنوته. و ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فرق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقال أو حتى يقول من يقول منهم إنه محدث. يعني إيه؟ بيقول شيء من المحال أن يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه ما كان من صلاة غداة، يعني صلاة الصبح، يقنط ويدعو ويرفع صوته ويسمع كل من خلفه، ومع ذلك لا ينقل أحد منهم ولا يرويه، بل مش فقط وذلك، بل منهم من يصف ذلك بأنه محدث. بيقول يعني شيء محال أن يبقى النبي هدي القنوط في صلاة الغداء دوما حتى مات، ثم لا ينقله أحد ولا يرويه، بل ثم ها من وقع أمامهم ذلك سموه إيه؟ بدعة محدثة. بيقول ده حاجة تبقى محالة، صح ولا لا؟ معقول سنة، وسنة إيه؟ عمت بها البلوى وتبلغ الكافة، يعني ليست سنة من دعاء سري في سجوده أو دعاء سري مثلا قبل تسليمه، لا، ده دعاء يدعو به جهرا. حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هاهنا وبالكوفة منذ 5 سنين، فكانوا يقنطون في الفجر. بيقول له ده رجل من التابعين بيسأل أبوه من الصحابة، بيقول له: أنت صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وصليت كما وصليت خلف الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا بيقنطوا في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. فقال: أي بني محدث، يعني القنوط في الفجر محدث. فلما يبقى اللي تروى عنهم في قنوط الفجر إنه محدث أو عن بعضهم يعني، ولم يروه غير أحد ولم ينقله أحد، يبقى محال أن يكون ده سنة من سنته وهدي من هديه. رواه أهل السنن وأحمد. هذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوط، وابن ماجه في الإقامة، باب ما جاء في القنوط في صلاة الفجر، وأحمد في المسند، والبيهقي في الصلاة، باب من لم ير القنوط في الفجر الصبح، وإسناده صحيح، اللي هو القصة دي، اللي هو أي بني محدث. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. كنا طلبنا أن أنتم تجيبوا الكتاب يا أخوانا عشان تقرأوا، لأن الدرس ده من ضمن فوائده ليك أنك تقرأ الكتاب، أنك تقرأ الكتاب. وذكر البيهقي عن أبي مجلس قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنط، فقلت له: لا أراك تقنط. فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. رواه البيهقي في السنن الكبرى في الصلاة، باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح، وإسناده حسن. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنط كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها. نحن شفنا في الكلام اللي قرأناه قبل ذلك فيما يتعلق بما يقرأ في الصلوات وفيما يتعلق بالجهر بالبسملة والإسرار بالبسملة، وعملنا بحث كبير في الموضوع ده وغير ذلك مما نقلوه من أمر الصلاة. لماذا نقلوه؟ لأنهم وقفوا على ذلك منه بما جهر به وبما استصر. فمن المعلوم بالضرورة إنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كل غداة كل صلاة فجر يقنط في الصلاة كان هيبقى الموضوع إيه؟ كان هيبقى الموضوع مشهور ومعروف، وانه كانت الامه تنقله نقل الكافه كما نقل غيره مما جهر به، وان جاز عليهم تضيع امر القنوت منها جاز عليهم تضيع ذلك ولا فرق. يعني لو كانوا مش ما نقلوش موضوع القنوت لانهم ضيعوه، كانوا ضيعوا من باب اولى ماذا؟ كان ضيعوا من باب اولى ما جهر به من القراءات. ده عدوا عليه قرأ في الفجر ايه وفي المغرب ايه وفي العشاء ايه، عدوا عليه ذلك. وبهذا الطريق علمنا انه لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة كل يوم وليلة 5 مرات دائما مستمرا، ثم يصبح اكثر الامة ثم يضيع اكثر الامة ذلك ويخفى عليها، وهذا من امحل المحال. بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كذلك، نقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها، والله الموفق. طبعا ده كلام منطقي، كلام يعني ممتاز. ولذلك المشهور عند كثير من أهل العلم إلا بعضهم أيضا أن قنوت الفجر ليس من السنة، وأنه كان في أول الأمر ثم نسخ، أنه كان في أول الأمر ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ليس هناك من باب الهدي فيما استقر عليه أمره وانتهى عليه أمره ومات عليه صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك قنوت خاص بماذا؟ خاص بالفجر. طيب من هم ليه لغاية دلوقتي كالشافعية مثلا بيقولوا إنه القنوت الفجر ده سنة؟ والإنصاف الذي يرتضيه العالم، الذي يرتضيه العالم المنصف، أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأصر وقنت وترك، وكان إصراره أكثر من جهره، وتركه إصراره في الصلاة يعني بالنسبة للبسملة مثلا، وتركه القنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت. يبقى هو دلوقتي الفقرة اللي فاتت دي فهمنا منها إيه؟ مفيش قنوت، مفيش قنوت للفجر. ده يبقى كده دي الفقرة اللي فات. هو بقى هيبدأ يقول ان في قنوت للنوازل، وان قنوت النوازل ده مستمر ومات وهو يفعله، او مات يعني ولم ينسخه. يبقى ده النوع الثاني. فانه صلى الله عليه وسلم انما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين. يعني حدث أنه أصاب بعض القراء في زمنه صلى الله عليه وسلم وغار عليهم قوم وقتلوا بعضهم وأسروا بعضهم، فعندئذ قنت النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهر. وطبعا دي مسألة بوب عليها البخاري باب من قنت في النوازل شهرا، وذكر في كثير من السنة من كتب السنة ما يبين هذه السنة، هي سنة القنوت عند النوازل. يعني النوازل يعني الحدث الكبير أو الجلل النازل، الأمر الذي ينزل بالمسلمين فيصيبهم، الأمر الذي ينزل بالمسلمين فيصيبهم، مفهوم؟ دعا الدعاء لقوم وللدعاء على آخرين. خد بالك دعاء النوازل ده ما هوش دعاء اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، لا. دعاء النوازل بيكون سببه النوازل، وبالتالي يبقى الدعاء متعلق بماذا؟ بالنازلة. فمثلا الناس كفار تسلطوا على المسلمين، يبقى هيدعو على الكفار ويدعو للمسلمين. اذا كان مثلا المسلمين مات منهم من مات، اسر منهم من اسر، اصيب منهم من اصيب، إلى غير ذلك. إذا كان في قتال مثلا قائم يبقى يدعو بنصر المسلمين وهزيمة الكفار، إلى غير ذلك. يعني كل نازلة يدعى فيها بما يناسبها، يدعى فيها بما يناسبها. فهنا يقول للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين. يعني لما تحقق الدعاء وتحقق ما دعا من أجله فيما يتعلق بالنازلة حصل إيه؟ ترك الدعاء، باعتبار أن ده دعاء ماله يا أخوان؟ هل هو هدي ثابت في الصلاة ولا دعاء لعلة؟ لسبب. فبالتالي لما زالت العلة تركه صلى الله عليه وسلم. لما تخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين فكان قنوته لعارض. فلما زال ترك القنوط، فلما زال العارض ترك القنوط ولم يختص بالفجر، بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب. ذكره البخاري في صحيحه عن أنس، وقد ذكره مسلم عن البراء، وذكره الإمام أحمد عن ابن عباس قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على حي من بني سليم على رعل وزكوان وعصبة أو عصية، ويؤمن من خلفه. ورواه أبو داود. ودول اللي هم رعل وزكوان الذين تعدوا على القراء. يبقى هو هنا بيثبت بالنسبة للفجر، فهمتوا ايه؟ انه مفيش قنوط فجر، وانه حتى لو كان فكان في اول الامر ثم نسخ، وليس هناك قنوط متعلق بالفجر كفجر، فهم؟ ولكن هناك قنوط نوازل، كان يقنط لعارض ويتركه اذا زال العارض. طيب متى كان يقنط؟ هل كان يقنط في الفجر فقط؟ الروايات يا اخوانا المتعلقة بذلك دي معلومة ليك، عشان انت ممكن تختلف مع حد، لان شفت بعض الناس بيختلف وتشحنوا مع بعضهم نتيجة لشهرة امر. المشهور انه قنت شهرا في جميع الصلوات برواية انسة، دي رواية صحيحة موجودة عند البخاري، وفي رواية شبيهة لها عند مسلم بس مش نفس موجودة عند مسلم، وديك رواية عند البخاري شبيهة لها، انه قنت شهرا في 5 صلوات، انه قنت شهرا في الفجر وايه والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مفهوم؟ طيب يبقى المشهور انه هيصلي هيقنط لمدة شهر، المدة شهر، ها، وممكن اقل من شهر حسب زوال العارض، حسب زوال العارض، ماشي. لكن بعض العلماء فهموا انه ما يزيدش عن شهر، والبعض قال يدعو الى زوال العارض، يعني لو طالت النازلة والبلايا وتتابعت يبقى انت هتستأنف القنوط كل ما تتابعت النوازل. طيب في 5 صلاة؟ في 5. في روايات فيها 5، وفي روايات في الفجر والمغرب، وفي روايات في الفجر والمغرب والعشاء. يعني معنى ذلك انه ايه، ورد القنوط في 2، ورد في 3، ورد في 5. يبقى انت لو شفت واحد بيقنط في 2 ما تعتبرش ان دي بدعة، بيقنط في 3 ما تعتبرش ان دي بدعة، فهم؟ لكن غالب الهدي اللي عايز يصيب الهدي وغالبه، ما هو ده كله منقول، ما هو ده كله هدي، غالبه، انا بقول غالب الهدي، ما بقولش دوكا جائز. واحنا عارفين يا اخوانا ان احنا عندنا ايه، عندنا 3 مراتب في الاحكام او في ثبوت الامر، 3 مراتب في ثبوت الامر، اللي هم ايه، قول جائز وموافقة الهدي وغير ممنوع وممنوع، جائز يعني معناه أنه قامت بعض الأدلة تدل على جوازه وإن لم يكن فعله وإن لم يكن هديه، لكنه غير ممنوع. وإما الهدي وهو أن تصيب الأمر ليس على الجواز ولكن على، أو أنه أمر غير مسنون يعني ليس من السنة ذلك، فاهمين؟ ده كلام صرح بابن القائم في هنا، وحنقرأه بعد شوية لو حصلناه حسب الفكرة. وعشان كده احنا قلنا أنه الكتاب ده هو حتى بيقول لما بيتكلم بيقول أنا لم أجعل هذا الكتاب لعرض الخلافات، لعرض خلاف أئمة المذاهب أو لعرض الخلاف الفقهي المذهبي، إنما من أجل البحث عن هدي خير الأنام، عشان هو كده سماه زاد المعاد، يعني زادك للآخرة، بيقصد بالمعاد الآخرة، في هدي خير العباد، في هدي خير العباد، يعني أكثر شيء تتزود به للمعاد هو اتباع هدي خير العباد. يبقى إذن عشان برضو الموضوع ما يعني ما يكلكعش معاك، القنوط في صلاتين صحيح، والقنوط في ثلاث صحيح، والقنوط في خمس صحيح. لكن ده اسمه قنوط ايه؟ النوازل. يقول: وكان هديه صلى الله عليه وسلم، اقرأ معي الكتاب، القنوط في النوازل خاصة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوط في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها. يعني ما كانش بايه كل سنة شهر معين او كل كم شهر شهر معين، لا، هو مرتبط بالايه؟ بالنوازل. وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر. يعني انا ليه قلت لك اثنين وثلاث صلوات وخمسة؟ مفيش منقول في النوازل الفجر بس. رواية البخاري الفجر وايه؟ والمغرب. في رواية مسلم في رواية ابن عباس عند احمد قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، دبر كل صلاة، يعني في اخر كل صلاة. لكن ما فيش رواية فيها انه قنت شهرا في الفجر فقط. مفهوم؟ وكان هدي صلى الله عليه وسلم القنوط في النوازل الخاصة، وتركه عند عدمه، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل والاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة. يعني الروايات كلها الفجر فيها ثابت، رواية الاثنين والثلاثة والخمسة الفجر فيها ثابت، وبالتالي كان معظم قنوته. حتى ان الرواية لما كان يقنط، ابن القيم هنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان قنوط الفجر الذي كان فجرا فقط حتى هذا كان في النوازل، الاخرون او بعض الاخرين بيقولوا لا، ده في قنوت اسمه قنوت الفجر، والاخرين دول او الاخرون دول مالهم؟ منهم من راى ان قنوت الفجر اللي هو بس قنوت خاص بالفجر، مش دعوه بالنوازل، مش دعوه بالوتر، ده بالفجر مستمر حتى النهارده. وبعض الاخرين ايضا اللي هم قالوا في قنوت للفجر بس، قالوا ده قنوت الفجر ده ماله؟ نسخ، اتقطع. فابن القيم بيقول لا، ده ما كانش فيه قنوت فجر، ودي احنا مختلفين معاه فيها، ما كانش فيه قنوت فجر. ده حتى قنوت الفجر ده كان ايه؟ كان واحد من قنوت الايه؟ النوازل، باعتبار انه عايز يقول او يقرر معانا انه الهادي انه لم يكن يقنط لذات القنوت الا في الوتر، ودي قصة هنعرفها. لم يكن يقنط لذات القنوت الا في الوتر، وبصيغة معينة اللي هي اللهم اهدنا فيمن هديت، او في رمضان. وحتى في رمضان ده مشكلته بالنسبة لنا احنا انه ثابت عن الصحابة، مش منقول مرفوع. قنوت رمضان يا اخوان ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني الروايات الصحيحة المتعلقة بثبوته ثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم. لكن قنوت النوازل ثابت عن مين؟ عنه هو صلى الله عليه وسلم. وقنوت الوتر ثابت من تعليمه للحسن، انه قال له ان كنت في الوتر او صليت فقل كذا، اللي هو اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت. يبقى ده اللي عايز ايه؟ يوصل له. احنا نحصل بقى الايه اللي نخلص له عشان نبقى فاهمين بالنسبة للهدي، انه فعلا كان في قنوت فجر، سواء علينا قلنا كان للفجر خاص بالفجر او للنوازل، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك تخصيص الفجر فقط بالقنوت. وكان قنوته حتى مات صلى الله عليه وسلم بايه؟ لعارض النوازل. وكان هذا القنوت اما في المغرب والفجر، واما في ثلاث صلوات، واما في الخمسه. والمشهور اخواننا المشهور ايه؟ في الخمسه. مفهوم؟ عند الترمذي. هو حتى في تحفة الأعوزي عامل بحث كويس فيما يتعلق بإيه؟ بقنوت النوازل، وأيضا فيما يتعلق بروايات اللي فيها سلاطين وثلاثة وخمسة. المهم تبقى أنت فهمت. أنا بس عايز إيه أقرأ معاك ونعلق بحيث نفهم اللي بنقرأه، لحسن تبقى طمة إن إحنا نقرأ ومنبقاش فاهمين. صلى الله عليه وسلم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوط في النوازل خاص، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخص بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها يعني في الفجر، لأجل ما شرع فيها من التطويل والاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة وللتنزل الإلهي. التنزل الإلهي هو إن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الأولى، يقول هل من مستغفر فأغفر، لا إلى آخر، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده. ولاتصالها ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار، كما روي هذا وهذا. يعني روي إنه الله هو الذي يشهد الصلاة في بعض الروايات، وروي أن الملائكة التي تشهد الصلاة اللي هي الصلاة المشهودة اللي جاءت في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأما حديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أو المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيها فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهديني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت، فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحا أو حسنا. يعني إيه؟ بيقول لو كان الحديث ده صحيح كنا كنا كفينا شر الخلاف، وكانت تستبين المسألة، ويبقى ثابت قنوط الفجر إلى قيام الساعة، ويبقى معروف الدعاء اللي يقال فيه، يبقى ثابت ومعروف الدعاء اللي يقال فيه اللي هو إيه؟ اللي هو اللهم اهدنا فيمن هديت، لو كان الحديث ده صحيح أو حسن. لكن للأسف الشديد خد بالك ان الأحاديث التي تسمعها وهي مشهورة عند من نقلها هي السبب في الخلاف الفقهي، ولكن التدقيق في صحة النص هي التي تجعل المذهب يقبل أو لا يقبل. لأن يا أخوانا لو انت وقفت جمعت الأقوال اللي قالها العلماء فيما يتعلق بصحة النص وعدمه هتجد أنهم جميعا اتفقوا في معنى واحد، عبارات مختلفة كلهم اتفقوا في معنى واحد. إيه هو؟ إن لو كلامهم اللي هو مذهبهم الذي أفتوا به، الذي حكموا به، الذي اختاروه في المسألة خالف النص، منهم من قال اضرب بعرض الحائط، منهم من قال فبول عليه، منهم من قال فهو ليس بمذهبي إلى غير ذلك، ومنهم من قال في نفس المعنى إذا صح الحديث فهو مذهبي كقول الشافعي رحمه الله، إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل له تفصيل نقله النووي عنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما ذهبت إليه مما خالف الحديث فليس بمذهبي، وما ذهبت إليه، فهم؟ ودي حجة على الشافعية اللي بيتمسكوا بالمسألة بعد ثبوت ضعف النص. ليه؟ لأن الإمام رحمه الله ويصح النقل رضي الله عنه لأنه من أئمة الدنيا ماله، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما ذهبت إليه فليس بمذهبي إذا خالف الحديث. يعني أنا ما يعتبرش، أنا لا يعتبر هذا مذهب عندي ما دام خالف الحديث. يبقى دي نقطة ده السبب الاختلاف الايه او احد اسباب الاختلاف في المذاهب، وهو تناول النصوص على مظنة صحتها، تناول النصوص على ايه؟ على مظنة صحتها. فعشان بس انا عارف ان في كتير قوي بيبقى بالذات في حديث عهد يقول ايه، طب هو الحديث ضعيف، طب هو مش عارفين الحديث ضعيف، طب ازاي هو يبقى حديث ضعيف وكذا. لا، هو لم يقل به الا على مظنة ايه؟ صحته. ولانه يعلم ان الحديث قد يكون ضعيف او يظهر حديث صحيح لم يعلمه خلاف ما ذهب اليه، فهو عشان يعلم ذلك ها، وما بيدعيش انه يعلم العلم كله، وما بيدعيش انه معصوم ويوحى اليه، فبيقولك اذا صح الحديث او اذا وجدتم حديث صحيح خلاف اللي ذهبت اليه يبقى انا مذهبي فين؟ في الحديث الصحيح، ويبقى اللي ذهبت اليه ماله؟ مش مذهبي. عشان بس ما يبقاش فيه استفهام يعني. فهو ابن القيم بيقول بعد ما اورد هذا الحديث الذي يبين ان هناك قنوت فجر وانه كان دائم وانه كان الدعاء اللي بيقال فيه اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره، قال فما ابين الاحتجاج به لو كان صحيحا او حسنا، ولكن لا يحتج بعبد الله هذا، وان كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن احمد ابن عبد الله المزني، حدثنا يوسف ابن موسى حدثنا احمد ابن صالح حدثنا ابن ابي فديك فذكره. قال الحافظ في التقريب عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبري متروك، المقبوري المقوبري المقوبري متروك. فهنا ثم يقول هو بقى فذكره، نعم صح عن ابي هريرة انه قال والله لا انا اقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابو هريرة يقنط في الركعة الاخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هو حديث متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، عند النوازل وغيرها. وهذا فيه نظر، فقد قال العلامة الحلبي في شرح الكبير من الحنفية، وهو من الحنفية، فتكون شرعيته أي شرعية القنوت في النوازل مستمرة، وهو محل قنوت من قنط من الصحابة بعد شرعيته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الحنفية وعليه الجمهور. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي إنما لا يقنط عندنا في الصلاة الفجر من غير بلية، إنما لا يقنط عندنا، أي عندنا في المذهب اللي هم أهل الكوفة اللي هم الحنفية، لا يقنط عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإذا وقعت فتنة أو بلية فلا بأس بها، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية ويؤخذ من أخباره أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحا، فعند ابن حبان عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنط في صلاة الصبح، لا يقنط في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وعند ابن خزيمة عن أنس مثله، وإسناد كل منهما صحيح. ده بنصر ايه؟ بناصر ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يقنط في الفجر فقط ماله؟ كان يقنط للنوازل، فهم؟ تدعيما لفكرة ابن القيم ومذهبه بانه لم يكن هناك قنوت للفجر من اجل الايه؟ الفجر. خدوا بالكم ان قنوت الفجر ده صار سنة ماضية عند العامة، صار سنة ماضية، حتى لبعض الناس او بعض المساجد او بعض الطرق او بعض لو صلى ما دعاش يبقى الصلاة كأنه يعيدها، زي مسألة السجود يوم الجمعة، مسألة السجود بقراءة السجدة. بلغ بالناس، انا فاكر ان انا صليت مرة اذكر وانا شاب، خلف رجل صلى بالعاديات وسجد، لانه هو يرى انه لابد من السجود يوم الجمعة، فاهم؟ سواء قرأ بسورة فيها سجدة او لم يكن، فاهم؟ ولذلك ابن عباس قال لما ترك ان يقرأ بالسجدة في الفجر قال تركته لئلا يظن الناس انه واجب. وثبت من عن احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا اذكر أميمونة ام ام سلمة لا اذكر الان، قالت ذكرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الغداء وذكرت انه صلى بغير السجدة، وذكرت انه صلى بغير السجدة حتى يعلم ان الهدي هو ان تصلي بالسجدة وان لا تصلي بها احيانا. واحنا عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له هدي دائم لا يخالف ابدا، بل كان يخالف هدي لعلل، ومن ضمن العلل ان ان ينوع بينه، فهم؟ وللصحابة فهموا منه ألا يفهم وجوبه، ألا يفهم وجوبه، لأن زي ما قلت لك الناس النهاردة لو صليت أنت بيوم الفجر في بعض القرى أو في بعض النواحي وما سجدتش بيعيدوا الصلاة، لأنه ظن أن السجود في يوم الجمعة أو في فجر الجمعة، أقصد أقول في فجر الجمعة، أنا قلت يوم الجمعة لا أقصد فجر الجمعة. فمن فجر الجمعة من السنة أن يقرأ فيها بالسجدة والإنسان، ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل. وقرأت معكم التعليق ده المنقول من بعض أئمة الحنفية حتى يبين أنهم لم يكرهوا القنوت في الفجر إلا أن يكون مطلقا، يعني أن يكون للفجر فقط، أما قنوت من أجل النوازل فهم لا يكرهون ذلك، ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة، ومع هذا فلا ينكرون على من دوم عليه، لا ينكرون على من دوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة ولا فاعل مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة ولا تركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن. وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء، وقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ودعاء القنوت دعاء وثناء، ودعاء القنوت دعاء وثناء، يعني دعاء طلب ودعاء تسبيح، فهو أولى بهذا المحل. وإذا جهر الإمام أحيانا ليعلم المؤمنين فلا بأس بذلك، فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة. ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين، وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف منفع فيه من فعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات الصيغ اللي احنا قرأناها، وأنواع الأذان والإقامة، وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع. وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم، وليس مقصودنا إلا ذكر هديه، إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، الذي كان يفعله هو صلى الله عليه وسلم، فإنه قبلة القصد. فإنه قبلة القصد يعني إيه؟ يعني مقصودنا متوجه لقبلة معينة. إيه هي القبلة؟ أيوة، البحث عن هديه صلى الله عليه وسلم الذي فعله هو صلى الله عليه وسلم. ولكن هو قال في الفقرة دي حتة ممتازة جدا يعني ينبغي يكون منهج لحضراتكم بالذات الصغار والحدثاء، لسه لازم يتربوا على المنهج ده. ايه هو؟ ان المسائل الفقهية التي وردت عن المذاهب ما قال بها من قال الا اعتمادا على دليل يرى، قد يصح وقد لا يصح، لكن المهم انك تبقى فاهم ان هم لم يقولوا ابتداعا ولم يقولوا اختراعا، انما قالوه تتبعا لقواعد العلم. وبالتالي انت رجل مدقق او انت رجل بتتعلم او رجل اسرا عم في كذا او كذا، دقتك وتتبعك وتأصيلك لا يحملك على الطعن في الاخرين، خاصة انك مع التتبع والتدقيق ستجد انه ورد هذا وورد هذا ورد هذا وورد هذا، ولكنك لا تعلم الا هذا فتنكر الاخر لعدم علمك بانه ورد. فبيقول ان المنصفين من اهل الحديث واهل العلم من هم؟ لا ينكر على من لم يفعل ما وقفوا عليه. اهل الحديث سيقف على الهدي او هيقف على المتحرى عنه بالنص، والاخرون هيبقوا على شيء اخر في الاطار. فبيقول ان مثل هذه المسائل التي تعدد فيها الاحوال وتعدد فيها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون ملها مسائل خلاف ولا مسائل تعادي. مفهوم؟ اقراها تاني. وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله. افهم، الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه. وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة. أنواع الأذان والإقامة، الإقامة في من يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله، زي الأذان بالضبط، ودي ثابتة. وأنواع النسك اللي هو الحج من الإفراد والقران والتمتع. الإفراد يعني حج فقط، والإقران يعني حج وعمرة لا يفصل بينهما بتمتع، والتمتع يعني حج وعمرة يفصل بينهما بتمتع. وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد. شوف التعبير، فإنه قبلة القصد. يعني أنت بتتعلم يبقى لقصدك قبلة. إيه هو؟ هو الوقوف على هديه صلى الله عليه وسلم وإليه التوجه في هذا الكتاب. يعني أقول إن الكتاب ده أنا كل قبلة قصدي هو بوافقة الهدي، وإليه التوجه. يعني أنا كل جهدي في هذا الكتاب متوجها به إلى البحث عن هديه صلى الله عليه وسلم، وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش، وعليه مدار التفتيش والطلب. وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء آخر. يبقى الهدي شيء والجائز شيء، لكن هو بيقول لك انا في الكتاب هنا مش بناقش المذاهب ولا بناقش الخلاف، انما بعمل ايه؟ ببحث عن الهدي. زي ما بنقول في الدرس دايما، بنقول انت تيجي هنا بدل ما تسأل عن خلاف المذهبي، وان كنا بنعرض من باب التفتيش عن الهدي، وان كنا بنعرض لذلك، وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب. وهذا شيء اللي هو طلب الهدي، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء. فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، تنبه عشان تفهم بس ايه خطته هو نفسه. فاننا لا نتعرض, فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز, وانما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه, فانه اكمل الهدي وافضله. شوف هنا بقول ايه, افضل مش اصح, باعتبار ان الاخر ماله صحيح لكن ده افضله. فانه اكمل الهدي وافضله, فاذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة لم يدل ذلك على كراهية غيره. يعني مش معناه ان احنا بنبطل الايه الاخر, لكن بندل على الافضل, مفهومة؟ ولا انه بدعة اللي هو الاخر, ولكن هديه صلى الله عليه وسلم اكمل الهدي وافضله, والله المستعان. يبقى دي نقطة مهمة هو ذكرها في المكان ده, مع انها كان ممكن تذكر قبل ذلك في اماكن اخرى حتى يبين للقارئ والمتعلم يعني منهجه في هذا الكتاب, وينبه لأن كل المسائل التي تكلمنا فيها كلها كان فيها هدي وكان فيها ما هو غيره مما يجوز أو مما يصح. يقول: وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فرق الدنيا, وهو في المسند والترمذي. هذا الحديث لم يخرجه الترمذي, وإنما هو عند أحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى والدراقطني والطحاوي, وفي سنده أبو جعفر الرازي, وفي سنده أبو جعفر الرازي واسمه عيسى ابن ماهان, وهو ضعيف كما ذكر المؤلف. أما هذا الحديث اللي هو حديث جعفر الرازي اللي هو عند المسند, ومع أنه هو قال أخرجه الترمذي طبعا وهما, فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره, وقال ابن المديني كان يخلط, يعني يخلط في الأسانيد, جيب ده مكان ده وده مكان ده, وممكن في المتن كان يهم كثيرا, كان يخلط وكان يهم كثيرا يصيبه الوهم. وقال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال لي شيخنا ابن تيمية قدس الله روحه, وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم, حديث أبي بن كعب الطويل, وفيه: وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم, فأرسل تلك الروح إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا, فأرسله الله في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. قال: فحملت الذي يخاطبها فدخل من فيها, وهذا غلط محض, فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا, ولم يكن الذي خطبها بهذا هو عيسى بن مريم, وهذا محال. إيه معنى الفقرة دي؟ إن ابن القيم بيؤكد ضعف الراوي جعفر الرازي, وبيقول إنه هو عنده مناكير, إنه بيهم بيخلط, فبيقول إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال له على فكرة السند ده اللي هو السند المتعلق بقنوت الفجر أو الحديث اللي هو إنه ظل حتى مات صلى الله عليه وسلم, هو نفس السند بتاع قصة مختلقة, ها, هو ذكر العلماء أنها من المناكير والموضوعات. ايه هي؟ كيف حملت مريم في عيسى، وبيقول انه في رواية طويلة رواية ابن كعب فيما يتعلق، وهي الرواية دي لها اصل صحيح اللي هي ايه، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال أن الله عز وجل في التفسير بقى في الرواية جمع مسح ظهر آدم بيمينه وجمع منه ذريته، وكان ممن كان في هذه الذرية، يعني جمعهم أمثال الذر أمثال النمل الصغير، كل الناس اللي تخرج من ظهر آدم بالتسلسل إلى قيام الساعة، وأشهدهم اللي هو الميثاق الأول ألست بربكم قالوا بل. في بقى رواية اللي هو سند هذا إنه إيه، أنه ذكر فيها أن من هذه النفوس التي شهدت الميثاق الأول عيسى عليه السلام، بس بأبين معنى الفقرة دي، إنها كان نفس، وأن الله عز وجل أرسل روح عيسى إلى مريم حينما انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وأرسله لها في صورة إيه بشر، وأنه خطبها أنه سيكون سترزق ولد، وأنه هو ودخل هو من فمها، فهم؟ والبعض قال أنه دخل من صدرها فحملت به. هذا كلام محال، هذا كلام محال. ليه؟ لأن نص الآية فأرسلنا إليها روحنا، والروح هو جبريل، لأن ده اسمه الروح القدس، كما في الحديث إن الروح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأرسلنا إليها روحنا اللي هو جبريل، فتمثل لها بشرا سويا إلى آخر. قال إني أنا رسول ربك ليهب لك. يبقى هو مش عيسى، ده هو رسول ربنا الذي سيحمل لها الكلمة التي قدر الله معها أن كوني حامل، فكانت حامل في عيسى عليه السلام، مفهوم؟ فهو بيبين له الوهم اللي عند هذا الراوي، فذكر له عشان بس اللي تقرأه تفهمه، فذكر له ايه. يبقى اذا هذه الرواية ايضا المتعلقة بثبوت قنوت الفجر اللي هي من طريق جعفر ملها، اللي هي يقنط كما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، هذه الرواية ملها أيوة من الأعجيب. والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير، ولا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البت، ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوط المعين البت، فإنه ليس فيه أن القنوط هذا الدعاء، فإن القنوط يطلق على القيام. يبقى القنوط بيطلق على إيه بقى؟ زي ما قلنا في الأول إن هو إنه لفظ شرعي له ما أدلة عدة، يطلق على القيام، وقوموا لله قانتين يطلق على القيام، ويطلق على السكوت أيضا وقوموا لله قانتين، لأن قانتين أي مطيل القيام، وكونكم سكوت يعني تستمعون الإمام إذا قرأ لا تتكلمون في الصلاة، ودوام العبادة والدعاء اللي هو دعاء القنوت والتسبيح والخشوع. يبقى القنوت بيطلق على هذه المعاني، كما قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني عابدون وأيضا خاشعون. وكما في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، يعني قائم طول القيام يسمى قنوت. وكما في قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أي الخاشعين. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، فهم اللي هو إيه؟ القيام، طول القيام، صلاة الليل يعني. وقال زيد بن أرقم لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأنس رضي الله عنه لم يقل، لم يزل يقنط بعد الركوع رافعا صوته اللهم اهديني في من هديت إلى آخره، ويؤمن من خلفه. ولا ريب أن قوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد إلى آخر ما الدعاء بعد الرفع من الركوع، والثناء قنوت، هذا يسمى قنوت، وهذا الدعاء المعين قنوت. فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟ بمعنى إيه؟ معنى أنه من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قنت، كما تحمل على قنت بمعنى دعا، دعاء القنوت يمكن أن تحمل على قنت بمعنى أنه كان يسبح ربه، اللي هو تسبيح الذي كان يكون بعد الرفع من الركوع، الذي كان يكون طبعا ده من باب إعمال الكلام كله، وأن القنوت في النوازل هو ده الأصل من فعله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه خلاصة الكلام؟ خلاصة الكلام أنه هناك من يرى أن هناك قنوت للفجر، فهم؟ ومستمر هذا القنوت لخص الفجر، وهناك من يرى أن القنوت، وده مذهب بعد الذهاب لابن القيم من حيث الهدي، يقول أن الهدي هو أنه لم يكن هناك قنوت للفجر، إنما كان هديه أن يقنت للنوازل، فهم؟ حتى لو قلنا أنه قنت في الفجر فترة ثم تركه، فأيضا كان للنازلة ثم ذكر بعد ذلك قنوت النوازل، يبقى دي قصة قنوت الفجر. بعد كده قنوت النوازل، وأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قنوت النوازل، وأنه كان يقنت عند النازلة شهرا، وثبت أنه قنت شهرا في نازلة تعدي على القراء، وورد أنه قنت في صلاتين وفي ثلاثة وفي خمسة. وعلى فكرة مسألة أقولها لكم، إن هو رواية الخمسة، رواية الثلاثة والاثنين والخمسة هي كلها خمسة، بمعنى البعض دافع عن الاثنين والثلاثة وقال أن الراوي لعله لم يحضر أو لم يصلي إلا هاتين فذكر الفجر، والآخر ولكن من قرأ أنه صلى شهرا كذا وكذا فهو أقصر، وخاصة المثبت مقدم على النفي، واخبرك والزيادة، الزيادة التي تأتي فيما عمت به البلوى أقبل، لكن لا علينا، يعني برضو دي بس مسألة بقولها لك. بمعنى إيه؟ لما حاجة مثلا صلى خمس صلوات في اليوم، واحد يحكي فعل عن في صلاتين اثنين بس والتاني في ثلاثة والتاني في خمسة، يبقى الفعل الأصل بيتعمل في الخمسة، بس هو ليه ده قال اثنين ودي قال ثلاثة؟ لأنه لم يحصي إلا ذلك، لم يحصي إلا ذلك. وبالتالي ثم بدأ يجيب ابن القيم على من، على بعض الروايات التي احتج بها من يروا أن القنوت للفجر ماله مستمر، وأن هناك قنوت للفجر لذات الفجر، مفهوم؟ وبدأ يبين هذه الروايات روايات ضعيفة، ثم مستمر هو أيضا في الكلام المتعلق بهذه الروايات اللي هي روايات القنوت، والتدليل على أن القنوت كان متعلق بالنوازل سواء في اثنين أو ثلاثة أو خمسة، ها، وأنه ليس هناك قنوت للفجر، وأنه ما كان قنوت للفجر فقط فهو أيضا كان للنوازل، باعتبار أنه عايز يؤكد أن هديه صلى الله عليه وسلم هو قنوت النوازل. ثم هيعرج بعد ذلك مرورا ذكرا لمسألة قنوت الوتر، لكن هو بس بيركز على الجزء ده فيما يتعلق بأنه لم يكن من هديه أن يقنت في الفجر فقط لا غير لذلك. هنكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.